الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أبارك لكم جميعا حلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه بكل ما يرضيه ويقربنا منه. وإن كان هذا العام سوف تحيط به غزة وأهل غزة وما يجري في غزة وفي جبهات الإسناد في جنوب لبنان وفي اليمن وفي العراق، ستحيط بشهر رمضان في لياليه وأيامه وأعماله، وستكون حاضرة بقوة كما يجب فعلا أن تكون حاضرة بقوة. في هذه الكلمة أود أن أتكلم، طبعا الوقت لا يتسع للكثير من الكلام، باختصار شديد كلمة عن شهر رمضان، وكلمة عن القرآن والأمسيات القرآنية، وكلمة عن الأحداث والتطورات القائمة. مثل كل سنة في بداية كل شهر رمضان في الأعوام الماضية كنت أبدأ بهذه النقطة، وهي أن أهم شيء في البداية هي المعرفة. المعرفة هي مقدمة، هي عامل، هي مدعاة للعمل. بدون معرفة ستضيع الفرص من بين أيدينا. معرفة شهر رمضان، معرفة فضله وقيمته وعظمته وكرامته مهم جدا بالنسبة إلينا، لأننا عندما نعرف مقامه وحقيقته وعظمته سوف نكتشف عظيم الفرصة التي يوفرها لنا شهر رمضان، وبالتالي نذهب إلى العمل وإلى الجد والاغتنام الوقت في الليل وفي النهار، ساعاته ودقائقه وكل ثوانيه. إذن المعرفة هي أمر مهم. بالعودة إلى آيات الله، كيف تجي هاي المعرفة؟ لأنه عم نحكي عن أمر غيبي إلهي، فنعرفه من الله سبحانه وتعالى الذي هو عز وجل اختار هذا الشهر وجعله من أفضل الشهور، وجعل أيامه أفضل الأيام، وجعل لياليه أفضل الليالي، ليس من أفضل الأدق، جعله أفضل الشهور ولياليه أفضل الليالي وأيامه أفضل الأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا جانب من جوانب التعظيم الإلهي لشهر رمضان، أنه الظرف الزماني الذي أنزل الله تعالى فيه كتابه الخالد. في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية في استقبال شهر رمضان المبارك، الإمام عليه السلام بيقول: وألهمنا معرفة فضله، يطلب من الله عز وجل، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته. هذه المعرفة هي مهمة ومطلوبة. في كتب الأدعية، من جملة الأدعية المستحبة في تعقيب كل فريضة في شهر رمضان المبارك، دعاء يا علي يا عظيم، هنا يدلنا على هذه المعرفة: وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. يعني الله تعالى لفريضته العظيمة الصوم الذي هو يجازي به اختار شهر رمضان، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. إذن هو الظرف الزماني لإنزال القرآن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. في بعض الروايات يكفي شهر رمضان فخرا وقدرا قدرا وعظمة ورفعة وشموخا، أن ليلة واحدة من لياليه هي ليلة القدر هي خير من ألف شهر من غير شهر رمضان. في هذه الليلة، في ابتداء هذه الليالي والأمسيات، طبعا نصيحتي لي ولإخواني وأخواتي أن نقوم بمراجعة الأحاديث الشريفة والتأمل في الأدعية الكريمة التي تتحدث عن فضل هذا الشهر وعظيم الأجر فيه على الأعمال المختلفة، وخصوصا العودة إلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك، واللي كنا كل سنة كمان بالبداية أنا أراها، وإن كان فيها تكرار عليكم لكن ليلة ما حأراها، لكن أدعوكم إلى العودة إليها وقراءتها، وسأذكر بعض عناوينها. كما قلت، هذا يشكل دافعا قويا للاهتمام. عندما نأتي أيضا إلى الروايات والأدعية المباركة، سوف نجد الكثير من الصفات التي أطلقت على شهر رمضان. في نظرة أولية أغلب هذه الصفات يمكن تقسيمها إلى قسمين: في قسم له صلة بالعبد بالإنسان، وقسم له صفة بالله، علاقة بالله سبحانه وتعالى. قسم له علاقة بالعبد وقسم له علاقة بالله. مثلا هذا شهر الإنابة، هذا شهر الرجوع إلى الله، هذا شهر التوبة. التوبة بتحمل القسمين. فمين المطلوب منه الإنابة؟ مين مطلوب منه الرجوع؟ مين مطلوب؟ هذا شهر الاستغفار، مين مطلوب منه يستغفر؟ العبد. بالمقابل هذا شهر المغفرة، هذا شهر العفو، هذا شهر الرحمة، هذا شهر التوبة، لأن التوبة هي من الطرفين، العبد يتوب إلى الله والله يتوب على عبده. إذن الصفات التي أطلقت لشهر رمضان بعضها ما يتصل بالعبد وبعضها ما يتصل بالله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات ليست فقط لتكريم أو للتعبير عن كرامة شهر رمضان المبارك، وإنما هي دعوة للعمل وللأمل. عندما نقرأ عن صفات شهر رمضان ذات الصلة بالله سبحانه وتعالى، نزداد أملا ورجاء وثقة وتوكلا وتطلعا إلى الله سبحانه وتعالى لما بنقرأ هاي الصفات. كمان لما بنقرأ صفات شهر رمضان الذي لها صلة بالعبد، هي دعوة إلى العمل. إذن صفات شهر رمضان المتصلة بالله هي دعوة إلى الأمل بالله عز وجل، وصفات شهر رمضان متصلة بالعبد هي دعوة إلى العمل. على سبيل المثال أيضا، مثلا شهر ضيافة الله، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. عند الله نحن ضيوف عنده، تصوروا الله سبحانه وتعالى أهل الجود أهل الكرم وأنتوا ضيوفه، كيف بتكون الفرصة؟ شهر الرحمة، الله يرحم فيه عباده. شهر المغفرة، يغفر فيه للمذنبين والعاصين. شهر التوبة، يتوب عليهم. شهر العتق من النار، هو الذي في ليالي وأيام شهر رمضان في بعض الأدعية موجود أنه له في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من النار. كل ليلة بيصدر قرار إلهي بلائحة من العباد، الله سبحانه وتعالى يعتق رقابهم من النار إلى آخر ليلة من شهر رمضان. طبعا الذروة هي في ليلة القدر، ولذلك يتردد دائما في الأدعية الشريفة: واجعلنا من عتقائك من النار. هذا شهر العتق من النار، هذا شهر الفوز بالجنة، الله هو الذي يعطينا هذا الفوز. هذا شهر العطايا الإلهية، شهو المواهب السنية، شهو الكرم والإلهي والجود الإلهي والعطاء الإلهي، وهذا هو مقتضى الضيافة. هذا شهو قبول الأعمال، الله الذي يقبل الأعمال. هذا شهو استجابة الدعاء، في هذا الشهو يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء. هذه الصفات الشهو بعضها المتصل بالله كما قلت تفتح أمامنا أبواب الأمل والرجاء. في المقابل ما يتصل بالإنسان وبالعبد. طبعا بدي أجمع بين الصفات وبين العناوين اللي طرحها أو ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة المنسوبة إليه في استقبال شهر رمضان المبارك. بالخطبة بتتذكروا النبي صلى الله عليه وآله بعد التمجيد والتعريف بشهر رمضان بيحكي عن مجموعة أعمال والثواب والأجر المترتب عليها. طبعا إنما يذكر الثواب والأجر المترتب على هذه الأعمال تشويقا لنا للعمل، ويمكن العودة إلى الخطبة. ولكن إذا أخذنا العناوين، شهو الصيام مطلوب منا هذه الفريضة أن نصوم في هذا الشهو، شهو القيام أداء الفرائض فلا نتساهل فيها، وأداء النوافل نستفيد من فرصة الشهر لأن أجرها عظيم. الحد الأدنى نافلة الليل، هيك الناس بدها تفيق تتسحر، مثل ما بدك تعطي كم دقيقة لطعام السحور وأعطي كم دقيقة لصلاة الليل وجرب شوف عظمة وتأثيرات صلاة الليل. الصلاة بحضور قلب، الإنابة، الاستغفار، كثرة الاستغفار في هذا الشهر، والتوبة. هذا شهر التمحيص والتطهير، الإنسان يطهر فيه نفسه وذاته وجسده وروحه. شهر تلاوة القرآن، شهر الدعاء، الدعاء مخ العبادة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، له أهمية عالية. دعوني أستجب لكم، نحن أحوج ما نكون أيها الإخوة والأخوات لدنيانا وآخرتنا ما نكون إلى الدعاء، إضافة إلى العمل، العمل والجهد والاستغفار وفعل الخير والجهاد في سبيل الله والصبر على المحن والمصائب والشدائد والاختبارات كله، لكن قبله ومعه وبعده الدعاء سلاح المؤمن، شيء مهم جدا، وخصوصا في هذه الأيام التي نشهد فيها جرائم هائلة ومجازر يندى لها جبين البشرية وسكوت العالم خرس على ما يجري خصوصا في غزة. وغزة كما هي بحاجة إلى الإسناد في القتال وفي المال وفي الموقف السياسي، هي أيضا بحاجة إلى الإسناد في الدعاء، ولا أعتقد أن هناك أحدا عاجز عن دعاء في كل العالم. لا تقدر لا الأنظمة تمنعه ولا الجيوش ولا أجهزة المخابرات ولا بحقه يخاف من حدا في بيته في غرفته المغلقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الله عند القلوب، عند الذين كانت أو تكون قلوبهم منكسرة أو المنكسرة قلوبهم، بقلوب منكسرة متأثرة حزينة على الظلم الفادح الذي يلحق بأهلنا في غزة، يجب أن نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لكل شؤون الدنيا والآخرة. أيضا شهو الدعاء، شهو الصدقة، شهو مواساة الفقراء والمساكين، شهو الإطعام، شهو إكرام الأيتام والتحنن عليهم، صلة الأرحام، شهو صلة الأرحام، تواصل الجيران، التسامح وإنهاء القطيعة للي مقاطعين بعضهم، تذكر جوع يوم القيامة وعطشه، احترام الكبار، توقير الصغار، حفظ اللسان، غض السمع والبصر، إفطار الصائمين، تحسين الخلق، كف الشر والغضب عن الناس، والإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل. هذه عناوين كلها وردت في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتستحق أن تكون برنامج. يعني أنا طلعت معي نص صفحة بس، عمودين، بيقدر واحد يرجع يكتبون عمودين ويقول أنا بثلاثين يوم بدي هول التزم فيهم، وهودي أصلا بيمشوا بوقتك الطبيعي. نصل إلى القرآن الكريم. شهو تلاوة القرآن، بل هو شهو القرآن. من أهم الأعمال في هذا الشهر المبارك، الشهر العظيم، تلاوة كتاب الله عز وجل. في الخطبة اللي ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تلا فيه آية من القرآن، هي خصوصية أيضا من فضل شهر رمضان، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. يعني من يقرأ يتلو آية من كتاب الله في شهر رمضان له أجر مثل أجر ما لو ختم كل القرآن في غير شهر رمضان. طبعا بعض الناس بيقول لك كيف هيك وكبير وبيستبعد، وهذا شهر الضيافة، شهر الكرم، شهر الجود، شهر العتق من النار. أصلا عقول الناس لا تستوعب مدى الكرم الإلهي اللامتناهي والجود الإلهي اللامتناهي الذي يعبر عنه ويتجلى في شهر ضيافة الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا نعود إلى المعرفة، أهمية المعرفة، أن نعرف كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن، أن نعرف عظمته وقيمته وموقعه عند الله سبحانه وتعالى، وأن نعرف نعمة وجوده فينا وبيننا، أن نحن أجيال ولدت بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن وأتمه بالكامل على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن أجيالنا السابقة والحالية ولدت في زمن فيه هذا القرآن وهذا الكتاب الإلهي المقدس والخالد. ما يجب أن ننتبه إليه أيها الإخوة الأخوات عندما نضع كتاب الله بين أيدينا، أن هذه الكلمات هي كلمات الله سبحانه وتعالى، هذه الجمل، هذه الآيات هي كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي صانه الله وحفظه عن كل تحريف وتزوير وتغيير وتبديل وزيادة ونقصان. ودائما نحن نقول أن هذه إحدى المعجزات الكبرى للقرآن الكريم، مع أن دواعي التحريف والتغيير والتبديل والتزوير والإنقاص والزيادة الدواعي الفكرية والعقائدية والمذهبية والسياسية وطويلة طوال كبيرة جدا، ولكن لم يستطع أحد أن يمس هذا القرآن بشيء. هذه معجزة إلهية واضحة أمام الناس، هذا القرآن معجزة بين أيدينا. طبعا في الآونة الأخيرة بعض الذين يصفون أنفسهم بالفكر النير، لما شافوا بأنه هذا القرآن مصون مصان عن التحريف والتزوير والتغيير والتبديل، طرحوا فكرة جديدة قد تكون قديمة أيضا للتشكيك، وقالوا أنه في الحقيقة هذه ليست كلمات الله سبحانه وتعالى، هذه المعاني، نعم معاني القرآن، هي معاني أوحاها الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي صاغها بهذه الكلمات وبهذه الآيات وبهذه الأدبيات. أي واحدة من البدع الجديدة التي يعمل البعض اليوم للتنظير لها من أجل المس بالمستوى العالي ورفيع جدا من قداسة آيات الله وكتاب الله عز وجل. لا، النص هو نص إلهي، والكلمات كلمات الله، والآيات آيات الله، والأدبيات أدبيات الله، وأنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين واضح يفهمه الناس ويقرأه الناس ويستوعبه الناس. ولذلك يجب أن يكون هذا الكتاب الذي يتوقف عليه مصيرنا في الدنيا وفي الآخرة موضع هنا عنايتنا واهتمامنا. وعندما نقرأ الكتاب أيها الإخوة والأخوات يجب أن نشعر، يعني يجب أن يكون لدينا هذا الإحساس، هذا الشعور أن الله يخاطبنا. في أعظم من هيك؟ هلا اذا واحد بيقولوا له والله فلان الملك الزعيم القائد العظيم الرسول النبي الولي حسب اعتقاداتك انت كيف بتعظم الناس عن اشخاص عظماء في نظرك، والله بده يحكي معك على التليفون مثلا، شو بتكون مشاعرك؟ شو بتكون احاسيسك؟ كيف بتشعر لحظات او الدقائق التي امضاها في الحديث معك؟ طيب هون بعض الروايات بتعلمنا انه يجب عندما نقرأ القرآن ان نشعر بان الله يخاطبنا، الله يتكلم معنا، الله يحدثنا. عندما يقول يا ايها الناس، نحن من الناس وعم بخاطبنا، يا ايها الذين امنوا، ان شاء الله نحن من الذين امنوا، يا ايها الانسان، في خطاب مباشر مع الناس. هذه نعمة إلهية عظيمة موجودة بيننا في بيوتنا في مساجدنا في حياتنا، ولكن أحيانا نتجاهلها، نجهلها، نضيعها، نهجرها، نغفل عنها. وعندما نأتي يوم القيامة سنكتشف عظيم المصيبة في تجاهلنا وهجراننا لهذا الكتاب الإلهي العظيم. نحن مدعوون في شهر رمضان المبارك إلى المزيد من العناية والاهتمام بتلاوة كتاب الله عز وجل، وطبعا المطلوب هو تلاوة التدبر والتأمل والتفكر والاهتمام والفهم. لذلك يقول بعض علمائنا الكبار يستحسن أن يقرأ الإنسان في كتاب، وفي كتير كتب فيها تفاسير كلمات في حاشية الصفحة، حتى إذا وصل في كلمة مش مفهومة لإله بيطلع بيقرأ الكلمة حتى لو وقف عن القراءة، لأن التأمل في الآية وفهم الآية قبل الانتقال إلى الآية الثانية هو أمر مطلوب لله سبحانه وتعالى. ليس المطلوب أن نقرأ ولا نعمل مثل ما بيقولوا سبق، مين بده يختم القرآن أكثر من مرة، ومين بده يخلص خلال أيام قليلة وليالي قليلة. مش صحيح أن نقرأ وآخر همنا أو همنا آخر السورة. نحن عم نقرأ ونشوف وين صرنا، السورة حتخلص ولا بعد، الجزء حيخلص ولا بعد، القرآن سيختم ولا بعد. هذه قراءة موهوب عنها. القراءة الموهوب فيها هي قراءة الهدوء والتأمل والتدبر، وخصوصا ما يرتبط بمشاهد القيامة والآيات التي تتحدث عن الموت وما بعد الموت وما يواجه الإنسان والجنة والنار، وآيات قصص الذين سبقونا وما فيها من عبر. هاي مش صحيح واحد يقراها ويقطع بسرعة 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 انه شو يابا هو عم يختم القرآن. بالعكس، القراءة الهادئة المتأنية البطيئة المتدبرة هي المطلوبة. هناك أمر آخر أيضا يعني يجب أن يكون موضع عنايتنا، هو الاستماع إلى تلاوة القرآن. هلا ممكن بعضنا يكون محروم من الصوت الجميل، إنه هو ما عنده صوت جميل ولا لحن جميل، وإذا قرأ يمكن يضوج من صوته. ولذلك أنا كنت أقول لبعض الأخوة لما قال لهم تقرأ القرآن يعني قال صوتنا مش حلو. قلت مو مطلوب تقرأ بصوت حلو، اقرأ ولو القراءة المتأنية الهادئة العادية حتى ولو بدون لحن. لكن نعمة الاستماع إلى القرآن أيضا هي من الأمور المستحبة. ليس فقط تلاوة القرآن مستحب، أن نعقد مجلسا كهذا المجلس أو المجالس التي تعقد في مثل الأمسيات القرآنية ونستمع إلى قراء القرآن الكريم من الشيوخ والأساتذة الكرام، كما استمعنا قبل قليل الأساتذة الأجلاء والأعزاء، ونصغي إلى القرآن، نستمع إليه، إلى الأصوات الجميلة، إلى القراءات الجميلة. وهذا طبعا عندما يقرأ القرآن بلحن جميل وصوت جميل وطريقة معبرة ستكون له تأثيرات روحية وقلبية ونفسية. وبالنسبة لبعض الأشخاص قد يكون استماعهم للقرآن أشد تأثيرا فيهم. والمهم الإنسان أن يكون مع القرآن تلاوة أو استماعا، ولذلك المؤمن عندما يصغي إلى القرآن كما في وصف أمير المؤمنين عليه السلام للمتقين يصغي إلى القرآن بآذان بأصول بقلوبهم وعقولهم وأرواحهم ويعيش مع معنى الآية ومضمون الآية وألفاظ الآية ينعزل وينفصل عن أي شيء آخر يفنى في الجو الذي تتحدث فيه الآية ويتم النطق بها بهذا الصوت الجميل. بالزمانات قبل ما يصير في موسيقى وأناشيد وفرق أناشيد وكذا بتتذكروا هلا جيل الشباب ما مر عليهم نحن الختيارية ما كان وقتها لا في أناشيد ولا شيء ولا في بعض الناس كانوا يقولوا حرام كمان بعض الأخوان بيمزحوا يقولوا لما كانت الأناشيد أو الموسيقى حرام الله صارت حلال على كل كان العمدة عند كثير من الناس مؤمنين متدينين بسياراتهم ببيوتهم الكاسات كله قرآن بالسيارة بيسمع قرآن بالبيت بيسمع قرآن هلا للأسف حل محله أشياء أخرى يجب أن نعود إلى هذا يعني بسياراتنا ببيوتنا هلا معاش كاسات صار سي دي وقراءات جميلة جدا ومؤثرة جدا وشيوخ كبار وأنت فيك تختار البدك إياه وتحب البدك إياه مش عبرة المهم أن تبحث عن القراءة والصوت والشيخ الذي يؤثر بك أكثر من غيره والناس هم متفاوتين بتقييم الأشخاص هذا يتأثر بهذا النوع من القراءة ذاك يتأثر أنت شوف بمين تتأثر مزاجك مع مين بيرتاح أكثر لمين بتصغي أكثر مع مين بتضاين أكثر بتطول أكثر أنت وعم تستمع اختاره هذا الاستماع أيضا يجب أن يتم تعزيزه الأمسيات القرآنية التي نفتتحها الليلة أيضا كبداية في كل المناطق اللبنانية أنا أدعو الإخوة والأخوات في كل البلدات والمدن والقرى طبعا حيث يقام هلأ الإخوة مراعين المعنيون يراعون الموضوع الأمني والمنطقة الأمامية في الجنوب ومشاكل حيث تقام الأمسيات القرآنية يجب أن نتعاطى مع هذه الأمسيات كنشاط إيماني ديني عبادي أخلاقي روحي ثقافي فكري أساسي جهادي وجزء من الإحياء الحقيقي لشهر الله سبحانه وتعالى وهو إحياء أيضا لكتاب الله عز وجل هذه العلاقة مع القرآن اليوم هي المصدر الرئيسي لثقافتنا الإيمانية والإسلامية والقرآنية والتي نحتاجها اليوم أكثر من أي زمن مضى هلا هم منفوت على أوضاعنا نحتاجها أكثر من أي زمن مضى وبها نستطيع أن نواجه كل صعوبات الحياة كل التحديات كل المخاطر ونصمد فيها ونتغلب عليها بهذه الثقافة حاضروا بمثلين مثلا موضوع الشهداء اليوم موضوع الشهداء موضوع إقبال الشباب على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هذه ثقافة إيمانية قرآنية القرآن هو الذي حث على هذا المسير على هذا الطريق هذا العشق للشهادة عند المجاهدين والذي نقرأه في وصاياهم هو الشهداء المعركة الأخيرة طوفان الأقصى عندنا هنا في لبنان تنشر لهم الوصايا وكما كان الإمام الخميني ينصح بقراءة الوصايا واقعا هو شبابنا اللي بيعيشوا بيناتنا اللي كثير منا بيخمنوه الناس عاديين طيبين شوفوا شو بيكتبوا بوصاياهم شوفوا مستوى المعرفة الفهم الثقافة الإدراك العشق التطلع طيب هذا بالنسبة للشهداء أيضا بالنسبة لعوائل الشهداء طيب ما هذا النين إجا هذا من القرآن من كتاب الله عز وجل أنا بتذكر بدايات المسيرة ب82 كنا نكتب للشهيد نكتب الشهيد السعيد فلان فلاني هلا بعدين ما بعرف ليش انتركت مثلا بتذكر يوم الشيخ راغب الشهيد السعيد الشيخ راغب حرب الشهيد السعيد فلان فلاني وقتها بعض الناس، ويمكن هلا يجي حدا يقول لك شهيد ومقطع اوصاله واهله في عزاء، شوي شهيد سعيد، يعني انتم منين جايبين هاي القصه؟ بنقول جايبينها من القران. الله سبحانه وتعالى يقول، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين. فرحين، سعداء. عندما ينتقل هذا الشاب بالشهادة إلى الدار، إلى العالم الآخر، أولا هو ينتقل إلى الله، طبعا من الله إلى الله، لأن الدنيا أيضا لله، وهو حي عند الله، والله يرزقه. وهنا رزق ليس بمعنى الطعام والشراب والمال، الرزق بمعناه الأوسع، كل شيء رزق من الله. وهؤلاء الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. هذا الفرح، هذا الاستبشار، هذا مآل الشهداء. ولذلك نعم، الشهداء سعداء. الشهادة هي من موارد السعادة وليست من موارد الحزن أو الشقاء أو مشاكل بالنسبة للشهيد. بالنسبة لعوائل الشهداء، طبعا فقد الأعزة أمر طبيعي، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولكن هذا رضا، هذا التسليم، هذه المعرفة بما آل إليه أمر عزيزهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد عندهم هذا التسليم، هذا رضا، هذه المعنويات العالية، هذا الشموخ. هذا اليوم كل يوم نراه في غزة، نراه في الضفة الغربية، نراه في لبنان، في اليمن، في العراق، في سوريا، في إيران، في كل مكان يسقط فيه يرتقي فيه شهداء. هذه الثقافة القرآنية. ولذلك الشهداء في مسيرة المقاومة ومسيرة المؤمنين والمجاهدين تزيدها عنفوانا وحضورا وقوة وإقبالا. أيضا عندما نذهب إلى مواجهة الشدائد، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه مشيئة إلهية، ابتلاء لكل المؤمنين طوال التاريخ. في مرحلة من مراحل المؤمنون والأنبياء وأتباع الأنبياء، الله سبحانه وتعالى يبتليهم بفرعون، يبتليهم بنمرود، يبتليهم بأبو لهب وأبو جهل، يبتليهم ويبتليهم بكل هؤلاء طواغيت الأرض. اليوم في أمتنا الإسلامية من أعظم البلاءات والاختبارات والامتحانات التي تواجهها أمتنا، خصوصا منذ عام 1948 إلى اليوم، هو إقامة الشياطين الكبار والمستكبرين في العالم لهذا الكيان السرطاني الغاصب لفلسطين المحتلة. لأنه منذ إقامة هذا الكيان منطقتنا تعاني، الشعب الفلسطيني يعاني، شعوب منطقتنا تعاني، دول منطقتنا تعاني، أمتنا تعاني. هذا امتحان، هذا ابتلاء. وفي هذا الامتحان وفي هذا الابتلاء مسؤوليتنا. وبالمناسبة حتى لو ما قاتلنا إسرائيل وما واجهنا إسرائيل وما قاومنا إسرائيل، فيكن تشوفوا الصهاينة شو عملوا من 48 لليوم. مسؤوليتنا جميعا أن نقاوم هذا الكيان وأن نواجه هذا الكيان، وهذا بطبيعة الحال له تداعيات وآثار: نقص في الأموال، بيوتنا تدمر، أرزاقنا تحرق، حقولنا تجرف، ونقص في الأنفس، يسقط شهداء، هناك جرحى، هناك نازحون، هناك معاناة، هناك آلام. هذا من لوازم هذا الامتحان وهذا الاختبار وهذا الابتلاء. طيب ما هو المطلوب؟ الفوز لمن؟ والنجاح لمن؟ والنصر لمن؟ في الدنيا وفي الآخرة لمن؟ وبشر الصابرين. المطلوب الصبر. الصبر ليس الناس بيفهموا الصبر انه عود، يعني عود على جنب وخلص، هذا مفهوم سلبي. الصبر يعني الثبات، التحمل، القدرة الهائلة على تحمل الضغوط والمصاعب والآلام والجراح وفقد الأحبة وفقد الأموال والمخاطر، هذا يعني الصبر. ولا هداك صبر التنابل ما إله هاي المقام وهاي العظمة اللي الله بيعطيها للصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هذا هو سلاح المؤمنين في مواجهة كل هاي الامتحانات. شو؟ إن لله، نحن ملك لله، أموالنا، أولادنا، أنفسنا، عندما نفتقدها الله استعادها، الله أعطى والله أخذ، وأنا إليه راجعون جميعا. وهذا يعطينا القوة والصلابة والمدد. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصلاة من الله أيها الإخوة للعباد أو على العباد هي تكريم لعباده. هؤلاء العباد الممتحنون بإسرائيل، في فلسطين، في لبنان، في المنطقة كلها، الممتحنون الصابرون، هؤلاء موضع تكريم الله عز وجل، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وعلو المنزل عند الله سبحانه وتعالى، ورحمته تعالى لعبيده الرفق بهم والهداية إلى خيرهم والإنعام عليهم، والله سبحانه وتعالى يجد لهم مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما علينا سوى أن نقوم بواجبنا ووظيفتنا وجهادنا، ونصبر ونتحمل ونثق بالله ونتوكل على الله. وهؤلاء الله سبحانه وتعالى يصلي عليهم ويرحمهم ويهديهم وينصرهم ويجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. هذا اليوم بهذه الروح نحن نواجه المعركة اليوم، وهذه ليست معركة جديدة، هذه معركة ممتدة منذ ما قبل 1948، منذ قيام هذا الكيان. خلينا نحكي شوي عن تطورات الأحداث ونختم إن شاء الله، هلا بنحاول ما نطول كتير عليكم. نحن دخلنا في الشهر السادس للمعركة القائمة في غزة، ولأيضا معارك جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق. في غزة ما زالت تقاوم بشجاعة، بصلابة، تقاتل، تصمد، مقاتلوها، مقاوموها، فصائلها، وأيضا شعبها، رجالها، نساؤها، أطفالها، الصمود الأقرب إلى المعجزة، لأنه بحسب معادلات العادية والطبيعية أن إسرائيل بجيشها وإمكاناته الضخمة مع كل قوات الاحتياط والدعم الأمريكي الهائل والجسر المفتوح، وما زالت حتى الآن تقاتل في الشهر السادس لغزة المحاصرة التي تصل إلى 400 كيلومتر مربع ومشاكل، هي أشبه بالمعجزة. هذا الصبر الذي نراه من الناس، من المجاهدين ومن الناس، من الأطفال، من النساء، والذي أذهل العالم وجعل الكثيرين في العالم يتساءلون كيف يفكر هؤلاء، ما هي ثقافة هؤلاء؟ هي ثقافة القرآن، هي ثقافة الصبر والتوكل والاحتساب والثقة بالله سبحانه وتعالى. على كل حال، ما يجري حتى اليوم خصوصا في غزة هو درس عظيم لكل البشرية ولكل شعوب العالم، وحجة إلهية على كل شعوب العالم. إلى جانب التضحيات الجسام، يجب دائما أن نؤكد على الإنجازات العظيمة التي حققها طوفان الأقصى وما بعده من 27 إلى اليوم، وإنجازات استراتيجية تمس أصل وجود هذا الكيان وبقاء هذا الكيان ومستقبل هذا الكيان ومقدرات هذا الكيان، وأشرت لها في خطب سابقة فلا أعيد. بمعزل عن الموضوع التكتيكي اللي بيكون طالع نازل. لكن لما بنوح على النظرة الاستراتيجية حتى كبار خبراء العدو يسلمون بالخسارات الاستراتيجية التي تحدثنا عنها في خطب سابقة ويتحدث عنها الآخرون. اليوم في الشهر السادس يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح فقد خسرنا الحرب. وأنا أقول له حتى لو ذهبت إلى رفح أنت خسرت الحرب، لأن بعد 5 أشهر قتال لم تستطع أن تقدم مشهد نصر وصورة نصر من كل الأهداف التي أعلنتها. كل الأهداف التي أعلنها لم يحقق هدفا واحدا، وهو كلمانو يوغل في الخطأ لما بدأ يحكي من مدة عن نصر مطلق ونصر كامل، وكثيرون في كيان العدو جادلوه أن هذا أمر غير قابل للتحقق. اليوم حتى الأمريكيين، حتى الأوروبيين، حتى جزء من الإسرائيليين يقولون لنتنياهو وللمتطرفين معه: لا يمكنكم القضاء على المقاومة في غزة، لا يمكنكم القضاء على حماس وعلى الجهاد، لا يمكنكم. طيب هاي 5 أشهر 6 أشهر. برغم من كل المجازر، إذا كنت تطمع أن يستسلم لك شعب غزة ويرفع الأعلام البيضاء لكان استسلم منذ البدايات. أمام كل المجازر والدمار وأعداد هائلة من الشهداء والجرحى والخسائر والحصار والجوع، أهل غزة ما زالوا يحتضنون المقاومة. وكل اللعب على قصة عشائر وعائلات وكل ما تقوم به للأسف الشديد بعض الفضائيات العربية من أدوار سيئة وخبيثة ومثبطة للعزائم ومفوقة للصفوف ومثيرة للفتنة وطارحة للسؤال للأسئلة الخاطئة، مع ذلك ما تمكنوا أن ينالوا من لحمة وصلابة وصمود وتماسك الموقف في قطاع غزة. أقول لكم أيها الإخوة، واحدة من علامات النصر للمقاومة، واحدة من علامات الهزيمة عند العدو، أنه هو أول هدف أعلنه من الأيام الأولى عندما جن جنون إسرائيل وبلشت تدمر بنايات بمن فيها وتحت نظر العالم، بل ليس سكوت العالم، تأييد العالم، تأييد العالم، أمريكا، أوروبا. شو أول وأكبر هدف أعلنه؟ القضاء على حماس. طيب اليوم نحن بالشهر السادس، من تفاوضون حماس؟ بالشهر السادس من تفاوضون حماس؟ القطري والمصري مع مين بيقعد بيتفاوض؟ بالنيابة أو بالوساطة مع الأمريكي والإسرائيلي؟ مع حماس. حماس تفاوض بالنيابة عن كل الفصائل الفلسطينية، بل أقول لكم عن كل محور المقاومة وعن كل جبهات المقاومة. نفس اليوم أن حماس هي التي تفاوض، هذا يعني أن المقاومة قوية وموجودة وصلبة وفي موقع الانتصار وفي موقع الاقتدار، بل أكثر من ذلك تفاوض وليس من موقع الضعف، تقول نعم ولا وترفض وتضع الشروط كما يجري في المفاوضات الأخيرة. بالمفاوضات الأخيرة في شيء لازم أنا أقوله كمان للتدليل على النفاق الأمريكي، النفاق الأمريكي اللي حكينا عنه كتير بالخطابات السابقة. الأمريكان شو قالوا؟ قال نحن طرحنا حل وفي إطار لتسوية لمعالجة وقف اطلاق نار 45 يوم، نتنياهو متجاوب لكن الكرة في ملعب حماس. طبعا هذا كذب محض، كذب محض. شوفوا الإسرائيليين شو بيحكوا، الإسرائيليين بيقولوا هذا كذب، اللي عم بيعطل الوصول إلى نتيجة هو نتنياهو. طيب، وهدف طبعا هذا الكلام الأمريكي إعفاء نتنياهو من الجريمة والقول أنه نحن الأمريكان هيانا عم نبذل جهد ودق إسفين بين أهل غزة وبين حماس، أنه الناس يقول لك طيب يا أخواننا بحماس يعني شو عم تعملوا؟ ليه ما عم تقبلوا؟ ليه ما عم تتجاوبوا؟ ليه عم تصعبوا المفاوضات؟ يعني هذه الجملة اللي يمكن كتير مرقوا عليها، انه والله بايدن او بلينكين قال انه في مساعي والمبادرة مطروحة ونتنياهو كان متجاوبا، ولكن حماس عقدت والكرة في ملعب حماس، سطرين ثلاثة لكن تنضح بالخبث وباللؤم وبالمكر وبالخداع وبالتضليل والتزوير. والحقيقة عكس ذلك. اليوم كل الفصائل الفلسطينية مجمعة، وهنا حماس كما قلت تفاوض بالنيابة عنهم جميعا، كلهم مجمعين، وأعتقد أن إرادة أهل غزة أيضا هي ذلك، أنه لا نحن بدنا وقف عدوان، نحن ما عم نحكي وقف اطلاق نار مؤقت. طيب جمعة 2-3 ما هديك اليوم انعمل وقف اطلاق نار مؤقت، ثم عادت المذابح والمجازر وهدم الأبنية ومشاكل والقتل الذريع والتجويع واستمر الحصار. طيب معركة قائمة وقائمة، والمقاومة تملك مجموعة من عناصر القوة ومن جملتها كل الأسرى، فليكن التفاوض هدفه الحقيقي ووقف العدوان. وهذا أمر عقلائي وعقلي وأخلاقي وإنساني وشرعي وأخوي وكل المنطق معه، وهذا الذي تصر عليه. طيب لماذا ترفضون وقف العدوان؟ إذا كان المطلوب الانتقام ألا يكفي أكثر من 32 ألف شهيد و7 ألاف مفقود، 60-70 ألف جريح انتقام؟ والله عندكم 1000 قتيل، 1200 قتيل، مدري قديش، بعد كل هذا الدمار وهذه المجازر المهولة هم يصرون على مواصلة الحرب. شرط آخر تصر عليه المقاومة هو انسحاب العدو من قطاع غزة. شرط آخر مهم، عودة أهل شمال غزة إلى شمال غزة. شوي نتنياهو بيقول لا، عودة تدريجية، وبيرجع النسوان والأطفال وكبار السن، يعني تمزيق العائلات. يعني أي إنسانية وأي عقل وأي منطق وأي دين يسمح للمقاومة أن تقبل بتسوية من هذا النوع، تمزق فيه العائلات التي ستكون هي أحوج ما تكون إلى من يعيلها عندما تعود إلى شمال غزة. لذلك المسألة هي ليست مسألة فقط تبادل أسرى بأسرى حتى يثار هذا الغبار. المسألة موقف المقاومة اليوم في غزة، لأنه كمان كتار هلأ بيرجع لهذا التساؤل، موقف المقاومة اليوم في غزة عندما تصر على وقف نهائي للعدوان هو الموقف الإنساني الأخلاقي الجهادي الرفيع والشريف والصحيح 100%، ويجب جميعا أن نكون معها في هذا الموقف. يمكن في كتار بيقول لك حتى بلبنان أو بغير لبنان، خي بدنا وقف اطلاق نار مؤقت كمان حتى ناخد نفس. المسألة هنا مش مسألة تأخذ نفس كم يوم، المسألة هي أن ينتهي هذا العدوان وهذا القتل وهذه المجازر، وهذا الهدف سيتم الوصول إليه إن شاء الله. لذلك نحن أيضا نؤكد من جبهتنا اللبنانية المساندة وقوفنا إلى جانب إخوتنا في المقاومة الفلسطينية، مع كل فصائل المقاومة، مع كل شعب غزة وأهل غزة، وبالخصوص مع قيادة حماس التي تفاوض بالنيابة عن الجميع، ونقول لهم هذه شروط محقة وطبيعية وإنسانية، والقرار لكم أنتم الذين تقدرون. جبهات المساندة سوف تبقى في موقع المساندة أيا تكن التبعات والتضحيات والوقت الذي سيأخذه هذا الأمر. طبعا للتأكيد على النفاق الأمريكي يجب أن نلفت إلى هاي لعبة المساعدات من السماء والمينا البحري. طبعا المينا البحري بعدين ممكن يبين أهدافه، لكن من يصدق أن بايدن لا يستطيع أن يوقف الحرب على غزة؟ مين؟ أنا ما بعتقد بالكرة الأرضية في حدا بيصدق أن بايدن لا يستطيع أن يوقف الحرب على غزة. هلأ بشحطة ألم يوقف الزخائر والقذائف والصواريخ لإسرائيل توقف الحرب، بقاش عنده قذائف يضرب لا على غزة ولا على لبنان. بشحطة ألم يستطيع بايدن، بيقدر يروح على مجلس الأمن. مين عم بيحط الفيتو؟ ما يحط فيتو، ما يصوت معه، بس ما يحط فيتو. قرار دولي العالم كله سوف يقف في وجه إسرائيل ليفرض عليها أن توقف الحرب. هاي قصة أنه من زدتنا شوية مواد غذائية تضحك على العالم. هاي بايدن يعني هذا بالحقيقة مش بس نفاق أمريكي، هذا غباء أمريكي، هذه إدارة غبية غبية غبية. إذا كانت تتصور أنها من خلال إرسال من بالجو بعض المواد الغذائية ستقنع الشعب الفلسطيني أو ستقنع الشعوب العربية أو ستقنع أحرار العالم أو ستقنع الذين يأخذون موقفا في أمريكا من المسلمين والعرب والأمريكيين من غير المسلمين مسيحيين وغيرهم اللي عندهم موقف من سياسة بايدن تجاه غزة، أنه هذا حيغيرهم موقفهم. هذا غباء. المطلوب من الإدارة الأمريكية هي وقف الحرب، وقف العدوان. كلمة أخيرة بالنسبة لجبهتنا وجبهات المساندة. طبعا جبهات المساندة مكملة، كلها عم تقوم بوظيفتها بدورها المطلوب منها. جبهة اليمن ما شاء الله لم يتمكن الأمريكي ولا الأساطيل الأمريكية ولا الطيران الأمريكي ولا البريطاني ولا من لحق به الآن من بعض الأوروبيين أيضا من أن يمنعوا الإخوة المجاهدين في اليمن من مواصلة ضرب السفن الإسرائيلية أو السفن المتوجهة إلى فلسطين المحتلة، برغم من الغارات اليومية المتكررة في أماكن عديدة في اليمن. هذا الموقف، هذا الإصرار الذي يحظى باحتضان شعبي هائل في اليمن، آثاره وبركاته عظيمة جدا على هذه المعركة، وبالخصوص على اقتصاد الكيان الإسرائيلي الذي بدأ يهتز وبدأ يتأثر، والكثير من الإحصائيات والدراسات تؤكد ذلك. المقاومة الإسلامية في العراق ومواصلة إرسال المسيرات والصواريخ باتجاه أهداف في الكيان أيضا هذا أمر متواصل. أصل إلى جبهتنا اللبنانية، بدي أحكي كلمتين. طبعا في الجبهة اللبنانية خصوصا في الأسابيع الأخيرة ازداد انفعال العدو وغضب المستوطنين، ارتفع غضب المستوطنين، صراخهم عالي اليوم خصوصا في الأسابيع الأخيرة بفعل تواصل وتصاعد عمليات المقاومة في لبنان. هذه الجبهة تؤدي وظيفتها في الضغط على العدو بشريا وماديا وعسكريا واقتصاديا، وتقوم بدورها بالكامل في هذه المعركة. طبعا نحن بلبنان بضل عنا نقاشات وجدالات وهذا طبيعي، يعني نحن مش مستغربين هذا الموضوع، نتعاطى معه أيضا أنه هو شيء طبيعي. في شيء وزع بهاي الأيام، أنا بتمنى أجيبه النص الكامل، موجود النص الكامل لسماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير في خطاب له يوم عاشوراء بكانون الثاني 1975. طبعا عم يحكي عن معاناة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والقتال الذي كان دائرا مع الإسرائيليين، ويشبه ما يجري في فلسطين بكربلاء الإمام الحسين عليه السلام. هذا مين؟ سماحة الإمام سيد موسى الصدر. وقتها للمقطع اللي بدي اقراه، هو خطاب طويل بس بدي اقرا مقطع. وقتها ما كان في إيران بال75، ما كانت الجمهورية الإسلامية، كانت إيران الشاه حليفة إسرائيل، لأنه هلأ عطول في نغمة إيران قالت له نفتحوا الجبهة، وإيران بتقلن أفلوا الجبهة، وإيران بتقلن صعدوا، وإيران بتقلن وإيران بتقلن. هاي ثقافتنا وهاي ديننا وهذا انتمائنا وهذا تاريخنا. طيب بال75 شوفوا سماحة الإمام السيد موسى الصدر وش يقول، وعم بيرد على مين؟ على اللي عم بيقول شو إن علاقة فلسطين وشو إن علاقة بالفلسطينيين وشو إن علاقة بالشعب الفلسطيني. لأنه وقت جنوب بال75 كان يقصف وتدمر البيوت ويهجر الناس، تتذكروا بال70s للي عاشوا هديك الفترة. الإمام الصدر بيقول هذا قدرك، أنت لا تعرف، طول بالك. أكيد هيلا بالعامية بيجي بيقول لك الحق على الفلسطينيين هم الذين ورطوك. أي فلسطينيين؟ يقول إمام الصدر أنا واجبي أن أموت في سبيل القدس وليس الفلسطيني. أنا موسى الصدر أنا واجبي أن أموت في سبيل القدس وليس الفلسطيني. أنا مسؤوليتي أن أحمي الأرض المقدسة ولو كنت لبنانيا، كتر خير الفلسطينيين الذين تحملوا المسؤوليات. هذا واجبنا، هذا واجب كل مسلم وواجب كل مسيحي وواجب كل إنسان. أنتم فكرتم أنه نحن خدعنا بهذه الحدود التي وضعت؟ أصلاً الحدود بين لبنان وفلسطين، مصيرنا واحد، ديننا واحد، هدفنا واحد، معركتنا واحدة، إسرائيل عدوتنا أيضا، تماما مثل اللحام، لحام الجزار يعني، تماما مثل اللحام الجزار الذي يأخذ اليوم خروفا والخرفان الأخرى مبسوطة أنه هو بعد ما دقش فيها بس ما هو جاي يدق فيها، أنه الحمد لله لم يأتي إليها، غدا آتم. هذا بال75 ما كان في جمهورية إسلامية في إيران. هذا إمام المقاومة وإمام الشيعة في لبنان. هلا للي بيحاول يعطي الموضوع أنه هذا موقف شيعي خاص، لا، هاي ثقافتنا وهي طويلة. على كل بهاي الجبهة دائما أو بين الحين والآخر بالمدة الأخيرة بالأسابيع الأخيرة كتير صار حكي، يعني كان في هجمة. أنا عادة بواقب كل وسائل الإعلام، تصريحات الأحزاب ورؤساء أحزاب، سياسيين، كتاب، مواقع تواصل، نعمل هجمة مجددة للقول أنه يا أخي هذا كل اللي عم تعملوه في الجبهة في الجنوب ما إله فايدة، ما إله طائل، ما عمل شيء، ما قدم شيء، ما أخر شيء، ما ساعد شيء لغزة. واضح أنه هذا المضمون معمم على الجهات المعروفة في لبنان، واشتغلوا عليها وعملوا مؤتمرات صحفية ومقابلات تلفزيونية وكتبوا مقالات وإلى آخره. طبعا تعرفوا أنا رأيي أنه أنا هلأ ما بدي أحكي لأن هول هؤلاء لن يقنعوا أصلا، لن يسمعوا، يعني يمكن ما يعطوا وقت لا يسمعوا ولا يقروا اللي أنا حقوله ولا إذا بيقول حدا تاني مثلي. لكن إنما أقول هذا باختصار مجددا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا في حدا بيتأثر أو بيتشوش بالرأي العام من هذا السيل من التضليل، بنكون كمان نحن واجبنا أن نبين له ونوضح له بالدليل وبالمنطق وبالأرقام أن ما يقال هو تضليل وخداع وليس صحيحا على الإطلاق. طيب منين بدي انطلق؟ أنا بدي أقول ليت هؤلاء وغيرهم يسمعون للمسؤولين الإسرائيليين. خلينا نشوف المسؤولين الإسرائيليين سواء كانوا وزراء أو جنرالات أو جنرالات سابقين أو رؤساء وزراء سابقين أو رؤساء أحزاب أو محللين أو مراقبين، هن شو عم بيقولوا عما يجري في هذه المعركة وعما يجري خصوصا في الجبهة الشمالية. أصلا هول اللي حكوا خلال هالفترة أنا متأكد هم لم يقرأوا ولم يسمعوا ولم يدرسوا ولم يناقشوا، خلاص ماخذين موقف مسبق للتثبيط والتبخيس ولذلك هم حكوا هذا اللي قالوا. طيب أنا بدي أخذ شواهد من الإسرائيلي، أنا ما حقول أنا شو بقول، أنا حقلكم الإسرائيلي شو بقول، وطبعا نحن متابعينهم. بالجبهة الشمالية واضح كل إسرائيل وإعلام إسرائيل بيعرف وسائل إعلام بالمنطقة أنه في تكتم شديد على الخسائر البشرية والمادية في الجبهة الشمالية. قديش شفتوا دبابات؟ اعترف بشي دبابة اتدمرت؟ قديش شفتوا آليات قتلى جرحى؟ لهلا هو بيحكي عن 8 9 10 قتلى، طبعا بيحكي عن المدنيين بس عن العسكر ابدا. انه من 5 اشهر لليوم ما في لا جندي قتل ولا جند جرح، طبعا هذا بسبب التكتم. لكن في كلام للأمير عليه السلام بيقول ما أخفى المضمون وما أخفى الإنسان من شيء إلا وظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. بالأسبوعين اللي مضوا طبعا وزير الحرب الإسرائيلي بده يبرر ليش بده عسكر من جديد، بده احتياط، بده تجنيد. رئيس الأركان نفس الشيء، اثنيناتهم سبحان الله استخدموا نفس الجملة. هلا يمكن في حرف زيادة حرف ناقص بس نفس الجملة، يقولان مين؟ وزير الحرب الإسرائيلي رئيس أركان الجيش، في مناسبتين مختلفتين، إن جنودنا أدمعوي تاني حافظة بصم. إن جنودنا يقاتلون في جبهة غزة وفي الجبهة الشمالية ويتكبدون أثمانا باهظة. هودي بعض رؤساء الأحزاب بلبنان وبعض المثبطين سمعوا هذا التصريح ولا ما سمعوا؟ ما قال بس عن جبهة غزة، قال إن جنودنا يقاتلون في جبهة غزة وفي الجبهة الشمالية ويتكبدون أثمانا باهظة. طبعا ليس ثمنا باهظا، أثمانا باهظة، ويعترف بذلك. طيب نجي للجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي اليوم جيش متعب، جيش مستنزف في كل الجبهات. نقدم هاي الصورة شوي حتى مش بس نشوف انه والله اوف في شهيد هون وهون بيت الدمى وهون في غارة وفي جوع بغزة. طيب هذا جزء من المشهد، خلينا نشوف الجزء الثاني. اولا اعداد القتلى والجرحى الاسرائيليين في الجيش الاسرائيلي عدد كبير جدا، وفي اجماع بالمستشفيات وبالصحافي وبالاعلام الاسرائيلي ان الاعداد اكبر بكثير مما يعلنه الجيش الاسرائيلي. شي بيقول لك 3 أضعاف، شي بيقول لك 5 أضعاف. طيب ناخد شواهد. اليوم بيطلع رئيس الأركان أو وزير الحرب بيقول نحن مضطرين أن نجند، بدنا 7500 ضابط جديد وبدنا 7000 جندي، لأنه هو بيجوا على الخدمة ومش احتياط، بده يصيروا موظفين ثابتين. طبعا بيطلع وزير المالية، هون شوفوا الوضع المالي والاقتصادي، بيقول له أنا في أخدمك ب2000، أنا مش قادر أعمل لك 14500. طيب شو هذا الجيش اللي ما عم بيقاتل جيوش عربية، عم بيقاتل بغزة فصائل مقاومة حماس والجهاد وبقية الفصائل، وبلبنان حزب الله والإخوان حركة أمل، الجماعة الإسلامية الله يبارك فيهم وقدموا شهداء، إخواننا بين الحين والآخر القسام وسرايا القدس مع مراعاة الحساسية اللبنانية، إخواننا بالحزب القومي بالسرايا اللبنانية إلى آخره، الناس اللي عم تقاتل بلبنان وما عم بيقاتل جيوش. شوي الجيش الإسرائيلي العظيم بعد 5 أشهر لديه نقص في الضباط ونقص في الجنود، وبده 7500 ضابط وبده 7000 جندي، وشو كمان بده؟ بده يجند الحويديم. هول حويديم اللي هن متدينين يهود متدينين شرقيين، وهول بيعتقدوا انه شغلتهم وعملتهم يقروا بس يدرسوا التورات، يعني قاعدين بالمدارس بياخدوا معاشات من الدولة وشغلتهم بس يدرسوا التورات وما بيروحوا على التجنيد. وهي صفقة عملت بزمن بن غوريون، هلا هذه قصة طويلة. طيب هيدا بهذا التوقيت بيعمل مشكل كبير داخل مجتمع الكيان، وشفتوا لما قال انه بدنا الحريديم يجوا على التجنيد الإجباري طلع الخاخام تبعهم وقال إذا بتاخدونا على التجنيد نحن كلنا من فيلم من إسرائيل. ممتاز عظيم، هذه بشرة. أصلا هذا هو مستقبل إسرائيل، ها اللي قالوا الحاخام تبع الحريديم هو هذا مستقبل إسرائيل حقيقي، أنه العالم بده تضب شنطة وتفل، هذا المستقبل. شوي شو بيقول لهم؟ إذا بتاخدونا على التجنيد نحن من فيلم. وهذه طائفة كبيرة جدا من اليهود، وعمل مشكل وطني طويل عريض. طيب ليش مضطر وزير الحرب يفتح هذا المشكل بهذا التوقيت؟ لأنه عنده مشكلة بالعدد، عنده مشكلة بالمقاتلين، عنده مشكلة بالجنود والضباط. بيقول لك أنا إذا الحريديم إجوا على التجنيد بزيد عندي 105 كتائب، وهو يحتاج إلى هذه الكتائب. هلا بيرجع لجبهة لبنان. طيب تسمع الإعلام الإسرائيلي بيقول لك هناك 3 ألوية تقاتل في خان يونس أصبحت متعبة ومستنزفة ومرهقة ويجب أن تخرجوها من الميدان. طيب قاعد عم بيعنتر نتنياهو بده يروح على رفح. شوي شو بيقول له رئيس الأركان؟ إيه بدنا نرجع نستدعي الاحتياط اللي سرحناه. طبعا هاي مشكلة كبيرة بالمجتمع الإسرائيلي، العودة إلى استدعاء الاحتياط من جديد. بده يروح على رفح، مدينة أصغر من المدن الأخرى التي دخلوا إليها، ومع ذلك يعتبر أن الألوية الموجودة حاليا غير مهيئة للدخول إلى رفح. هذا حال الجيش الإسرائيلي. طيب لما نجي على الجبهة عنا يا إخوان، هول اللي قاعدين عم بيناقشوا 5 أشهر في 100,000 جندي قاعدين من البحر لجبل الشيخ على الحدود ليلا نهارا بالتلج وبالسقعة وبالبرد وبالغابات، ومضطرين يحرسوا كل حدود وخلف الخطوط خشية تسلل مجموعات من المقاومة من لبنان. هذا ما بيشكل استنزاف لهذا الجيش؟ طيب مش قادر يسحب من هول 100,000، حتى لواء جولاني جابوا من غزة على الشمال. طيب إذا كنا اللي عم نعمله بجنوب غير مفيد، ما فينا يعني مثل ما أنتوا عم تطالبوا إذا وقفنا. طيب إذا وقفنا بيكتفي بالشرطة والميليشيات تبع المستوطنات، لأنه كل السكان المستوطنات هو ميليشيات مسلحة، وبياخد هذا العسكر وبياخده على غزة. لا مضطر يعمل مشكل مع الحريديم، ولا مضطر يجيب متطوعين يستدعي التطوع من جديد ويفتح مشكل اقتصادي واجتماعي ونفسي لمجتمعه ولا ايش. ما المسألة كتير واضحة، كتير واضحة. اذا هو يعترف بالخسائر الباهظة في الجبهة الشمالية دون ان يقدم ارقام، وهذا حقه. شوفوا في كتير شغلات تكتيكية اليوم عم تصير بجبهتنا، هو حقه يتكتم ونحن حقنا نتكتم. يعني مثلا بس يطلع يضرب مثلا مثل امس او اول امس بيضرب مبنى قريب على بعلبك، بيطلع الاعلام الاسرائيلي وبيقول هذا المبنى تابع للقوة الجوية وكان عندهم طيارات نوعية وكان عندهم سلاح وكان عندهم مستودع ودمرناه وشلناه وعملنا ومبسوط بحاله قد ما بدك. وانا بسكت يعني، انا لازم اكد له انه ايه صح او مش صح؟ ما الطبيعي، هذا جزء من المعركة. بالعكس هو اللي عم يعمله مظبوط عندما يتكتم، وفيما نتكتم عنه نحن ايضا مظبوط، وان كنا نحن لا نتكتم عن شهدائنا، نزف شهدائنا ونقيم لهم الاعراس ونفتخر بهم ونعلنهم وعلى البث المباشر يوميا، لكن هو يخفي قتلاه. طيب هذا عنوان له علاقة بواقع الجيش اليوم. هذا الجيش الإسرائيلي مستنزف بغزة، بالجبهة الشمالية يعني شمال فلسطين، جبل الجنوبية اللبنانية، وبالضفة الغربية هلأ اضطر يبعث 24 كتيبة لهونيك. ولذلك رئيس وزراء العدو السابق لابيد شو بيقول للي عم يحكوا بده يعملوا حرب على لبنان؟ بيقول إذا فتحنا حرب على لبنان احنا ما عنا العديد الكافي، ما عنا العديد الكافي نفتح حرب مع لبنان. هاي من نتائج طوفان الأقصى، وهذه أيضا من نتائج الجبهة الشمالية، الجبهة اللبنانية. طيب كمل تحملوا بعد كم دقيقة. ليبرمان شو بيقول؟ ليبرمان وزير دفاع سابق، وزير مالية سابق، وزير حرب، وزير مالية سابق، رئيس حزب ورئيس كتلة نيابية في الكنيسة الإسرائيلية، كذا كل يوم بيحكي لقد خسرنا الشمال. مسؤولين كبار بالكيان شو بيقولوا؟ لأول مرة من 1948 إسرائيل تقيم حزاما أمنيا داخل فلسطين المحتلة. اللي بيقولوا داخل إسرائيل طول عمره الحزام الأمني داخل الأراضي اللبنانية، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تجرؤ حتى الآن أن تتقدم بريا خطوة واحدة إلى الأمام حتى الآن. المسؤولون الإسرائيليون شو بيقولوا؟ حزب الله دون أن يخطو خطوة إلى داخل فلسطين المحتلة هجر 100,000 و230,000 وصاروا 15 أشهر مهجرين وبعده الأفق مش واضح. مش أنا عم أقول، هن عم بيقولوا الإسرائيليين، هن عم بيحكوا عن الكوارث الاقتصادية في الشمال. هلا حدا بيطلع بيقول لي ما سيد ما نحن عنا خسائر بجنوب، مظبوط عنا بيوت عم تهدم، عنا حقول احترقت، لكن الخسائر الاقتصادية نحن عنا لا تقاس، لأنه عنا بالمنطقة الأمامية لا من غير شو هي منطقة كانت مهملة من الدولة، لا عنا سياحة مثل جبل الشيخ جبل حرمون، ولا عنا مصانع، ولا عنا مشاريع زراعية ضخمة، ولا عنا مؤسسات ضخمة، ولا عنا مصانع ضخمة، ولا شيء. عنا هالبيوت وعنا جهد الفلاحين والمزارعين من أهل الجنوب وأهل القرى الأمامية، أغلب المنطقة الأمامية الأعم الأغلب هيك. هلا بيلتقى له منشأة سياحية هون، مطعم هون، لكن في شمال فلسطين المحتلة هذا جزء أساسي وجوهري من اقتصاد الكيان، من الانتاج الزراعي تبعه والصناعة تبعه والسياحة تبعه والتمويل تبعه، وهذا له تأثير كبير على اقتصاد العدو. طيب بكفي هالأرض. لأقول من يريد أن يقيم ما تقوم به المقاومة في الجبهة اللبنانية، ما تقوم به المقاومة في الجبهة اللبنانية، طبعا إضافة إلى نتائج أخرى ذكرناها سابقا، بس هلا حبيت أحكي عن الأرقام لأنه من جملة النتائج الأخرى للجبهة اللبنانية هي ردع العدو عن الذهاب إلى حرب مع لبنان، ردع العدو حتى الآن عن الذهاب إلى حرب مع لبنان، وكتار منهم متخوفين ومتهيبين وفهمانين حتى الآن المقاومة شو استفادت وشو ما زالت تخفي للمواجهة الكبرى. الرهان أيها الإخوة والأخوات، يعني آخر شيء لوين؟ طيب هاي غزة تقاوم وتقاتل وتصمد وشعبها يتحمل، هذا الجنوب اللبناني جبهته مفتوحة وشهداء من فصائل المقاومة ومن الناس من المدنيين وبيوته هدام والغارات وصلت إلى البقاع، هذا اليمن يتحمل تبعات هذه الحرب، تبعات كبيرة وخطيرة جدا، هذا العراق المقاومة في العراق، طيب إيران تتعرض لضغوط هائلة، سوريا تتعرض لضغوط هائلة، طيب بعدين شو؟ الخيار الطبيعي والمنطقي في المعارك من هذا النوع هو عد أصابع، الغلبة، النصر، الظفر لمن يصبر، لمن يصمد، لمن يتحمل. أنا أقول لكم الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، إلى بعض الوقت. هذا العدو، مجتمع هذا العدو أصلا من الآن بدأت ظواهر التعب عليه، حكيت قبل شوي عن الجيش، جيشه إذا جيشه تعب بهذا المستوى من التعب، مجتمعه تعب، اقتصاده تعب، سياسيوه تعبوا، المشكل الداخلي كبير، ما ستؤول إليه الأوضاع في هذا الكيان، المزيد من الصبر، المزيد من مواصلة العمل، المزيد من الثبات، المزيد من الصمود سيفرض على العدو في نهاية المطاف أن يوقف عدوانه وأن يهزم وأن يعترف بفشله، ومع ذلك قبله وبعده ومعه العون الإلهي واللطف الإلهي ورحمة الإلهية والبركة الإلهية. الله سبحانه وتعالى بكل بالوعد القرآني وبتجارب التاريخ مع الأنبياء وأيضا بتجربتنا لا يترك عباده المخلصين المجاهدين المضحين الصابرين الثابتين المتوكلين المحتسبين، يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. هو يقدر الأمور بقدره، ولكن الله غالب على أمره، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح هذه الأبواب عندما ستكون حكمته تقتضي أن يفتح هذا الباب. حتى ذلك الحين نحن وظيفتنا جميعا، مسؤوليتنا جميعا المثابرة، الصمود، محور المقاومة وفصائل المقاومة في موقع القوة، العدو في موضع ضعف. طبعا حتى الأمريكي اليوم ما يقوم به كثير ممن يتظاهرون في أمريكا، طبعا يجب أن يوجه لهم الشكر والتحية، والذين أعلنوا أنهم سواء كانوا عرب أو مسلمين أو غير مسلمين من بقية الأحرار الأمريكيين مسيحيين وغيرهم في الحزب الديمقراطي اللي كتبوا لبايدن أنه غير ملتزم بانتخابك، هؤلاء مؤثرون جدا الآن في هذه المرحلة. هاي أهم نقطة ضغط اليوم على إدارة بايدن، هو لا خيفان من العالم ولا من المجتمع الدولي ولا من الله ولا من التاريخ ولا من شيء. بايدن هلأ خيفان من شغلة وحدة، أن سياسته وأداءه في غزة يؤدي إلى سقوطه في الانتخابات الرئاسية، ولذلك قاعد عم بخبط وعم بنافي وعم يلعب. إذا استمر هذا الموقف الضاغط والمعارض داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هذا يمكن أن يفتح بابا للأمل. طبعا مواقف الدول التي قاطعت إسرائيل وأدانت إسرائيل واتهمتها بالإبادة مثل البرازيل وفنزويلا وكوبا وجنوب أفريقيا وكلها مواقف مشكورة وأيضا تساعد في إضافة الضغط على إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف الموقف الأمريكي هو الموقف الحاسم. أيها الإخوة والأخوات، أيها الكرام، في هذا الشهر المبارك إن شاء الله نحن وأنتم نتزود من كتابه، من روحانيته، من الدعاء، من الصلاة، من الصيام، من التبتل، من التوسل، من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لنستعين بها على أنفسنا الأمارة بالسوء، على شياطين الجن والإنس، وعلى معركتنا القائمة. نقاتل وندعو، نقاتل ونصوم ونصلي ونقرأ القرآن وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل، أن يجعل فرجه لأهل غزة، لأهلنا في فلسطين، لشعوب منطقتنا، لأحبائنا هنا في لبنان، للنازحين، للصامدين، للعائلات التي تأثرت من جراء هذه المعركة وهي ثابتة وصامدة ومشكورة، أن يعجل الفرج إن شاء الله، فرج النصر وفرج الخلاص من هذا العدوان ومن هذا العدو المتوحش والهمجي والمفتضح. وفقكم الله وتقبل الله تعالى منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.